باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. اي شكر ايها الاحباء يؤتى الى الله من اجل الكنيسه ومن اجل تدبيرها اللي رتبت لينا اسبوع الالام من خلال الطقس بتاع الكنيسه ومن خلال الحانها ومن خلال قراءتها. الكنيسه بتعبر بينا الزمن وبتعيشنا مع احداث الصليب لنتمتع بالطوبه اللي قالها السيد المسيح: طوبه لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع. بالحق يا احبائي من خلال معيشتنا للكنيسه في هذا الاسبوع فاحنا بننظر وبنسمع وبنتابع احداث اسبوع الخلاص وكان الزمن اختزل. اخذتنا الكنيسه احبائي في صباح يوم السبت بداية أسبوع الآلام وانطلقت بينا عند قبر العازر ووقفنا نبكي أنفسنا اللي أنتنت من الخطية. سمعنا كلمة السيد المسيح لعازر: هلم خارجا. وكأن الكنيسة في بداية أسبوع الآلام بتقول لنا أن غاية هذا الأسبوع أن احنا في النهاية نتمتع بالقيام. يوم السبت بالليل أخذتنا الكنيسة لبيت عنيا، قعدنا نحتفل بالسيد المسيح اللي أقامنا من الموت. تاني يوم الحد الصبح خدتنا الكنيسة في وسط دموع العبرانيين وصرنا نهتف من كل قلبنا: وصلنا يا ابن داود، خلصنا. وفي آخر يوم الحد خرج السيد المسيح من أورشليم وراح تاج في بيت عنيا. ويوم الاثنين الصبح مشينا معاه في الطريق من بيت عنيا لأورشليم وشفناه لما لعن شجرة التين فيبست من أصولها، ودخلنا معاه الهيكل. كنا في الطريق شفنا سلطانه على الطبيعة أنه يبس شجرة التينة. لما دخلنا معاه الهيكل يوم الاثنين شفنا سلطانه على الهيكل إزاي بيطهره. وخرجنا معاه في نهاية يوم الاثنين، رحنا بيتنا في بيت عنيا. ويوم الثلاثة الصبح جينا معاه في طريق العودة وشفنا شجرة التينة يبست. ودخلنا اليوم ده كله قعدناه في الهيكل مع السيد المسيح. كان يوم التعليم، لم يكف السيد المسيح في هذا اليوم عن أن يعلم الجموع. سمعنا أمثاله الكثيرة، سمعنا أسئلته وإجاباته، سمعنا حديثه عن مجيئه الثاني. وخرجنا كالعادة معاه يوم الثلاث من الهيكل على أن لا نعود نرى الهيكل مرة أخرى. يوم الأربع قضى السيد المسيح في بيت عنيا وقضينا معاه اليوم هناك. ترك الهيكل للجاحدين وللمتآمرين، قعد يوم الأربع كله في وسط أحبائه. وقامت مريم في وسطنا وعبرت عما تجيش به قلوبنا تجاه شخص المسيح. سكبت الطيب وسكبنا زواتنا مع مريم وشكرناها لأنها عبرت عن داخل اشتياق قلب كل واحد فينا تجاه شخص المسيح. واليوم يا أحبائي الصبح مشينا مع السيد المسيح ودخلنا عليه أبونا مريم مرقس وتمتعنا بالتناول بالفصح من يد الطهرة. فصار هذا اليوم هو يوم خميس العهد. كنا في بداية أسبوع الآلام كنا واخدين سلسلة في السنة دية أن احنا نتأمل في قراءات أسبوع الآلام وأحداثها وترتيبها. كنا قلنا أن يوم الاثنين دوت هو يوم السلطان، يوم الثلاث قلنا هو يوم التعليم، يوم الأربع هو يوم التآمر، اليوم يا أحبائي يوم الخميس هو يوم العهد. لذلك دعي خميس العهد. ليه اليوم بتاع النهارده يا احبائي تسمى خميس العهد؟ ربنا في القديم اقام عهد مع شعب اسرائيل لما موسى طلع على الجبل واخذ الوصايا من ايد ربنا، فنزل تبع خروف ورش الدم بتاع الخروف على الشعب وعلى الكتاب. الكتاب هو كلام الله، هو ربنا. وكان العهد ما بين الله من خلال كلمته وما بين الشعب، وعلامه العهد كانت دم الخروف. عشان كده قال لهم موسى: هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به. ده كان العهد القديم، العهد الأول. أما اليوم فالسيد المسيح بيقطع معنا عهدا جديدا. شفنا النهاردة وهو قاعد في وسط تلامذته خد الكاس وقال خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. عشان كده أحبائي صار هذا اليوم يسمى خميس العهد. أحداث اليوم ده أحبائي في بداية اليوم السيد المسيح أرسل اثنين من تلامذته هما بطرس ويوحنا وأرسلهم لأبونا الحبيب القديس ماري مرقس ومرضاش يفصح عن اسمه علشان اشتهى أن يتمم الفصح دوت فما حبش يهوذا يعرف فكان متفق مع تلامذته ومتفق مع أبونا ماري مرقس فقال لهم اذهبا إلى المدينة فتجد فلان. وحلو أن أبونا ماري مرقس كان في معرفة سرية ما بين شخص المسيح وما بين التلامذة بشخص أبونا ماري مرقس. قولوا لفلان وفلان ده معروف للكافة أنه هو أبونا الحبيب ماري مرقس. وفي موضع آخر قال لهم حتجدوا إنسان حامل جرة ماء أبونا ماري مرقس. ادخلوا العلية وروحوا اسألوه أين الموضع حيث آكل الفصح مع تلاميذي. راحوا لأبونا ماري مرقس فيولي الكتاب فأراهم علية كبيرة مفروشة ده اللي قاله القديس لوقا. لكن ماري مرقس قال علية كبيرة مفروشة معدة عسو. ماري مرقس كما هي طبيعته إنسان محب للخدمة فماري مرقس كان اليوم ده كل الصبح بيعد العلية بيجهز. عشان كده كتب في إنجيله علية كبيرة مفروشة معدة لأنه هو اللي عدها بنفسه. واحتمال كبير يا حكاية تكون جرة الماء اللي كان بيحملها أبونا ماري مرقس ديت المية اللي لازمة ليوم الفصح دوت. دي المية اللي السيد المسيح بإيديه الطاهرة غسل رجلين تلامذته من الجرة بتاعت ماري مرقس. وما يهونش علينا يا حكاية لما نجيب ذكرى أبونا ماري مرقس يعني الصبح في القراية القبطية ما لقيتهاش في الترجمة البيروتية اللي بين إيدينا يقول السيد المسيح قولوا لفلان أين موضع راحتي. ما لقيتهاش في الطبعة البيروتية اللي بين إيدينا لكن لقيتها في الطبعة القبطية أين موضع راحتي حيث آكل خبزي مع تلاميذي. يعني بيت أبونا ماري مرقس الكنيسة أصبحت هي موضع راحة المسيح. المهم أن السيد المسيح قعد مع تلامذته في العلية ودار الحديث في ثلاث نقط. النقطة الأولانية أن السيد المسيح اتكلم عن التلميذ اللي حيسلمه. قال لهم الحق أقول لكم أن واحد منكم يسلم لأننا شعرين بضعفنا فكلنا صرخنا الصبح من قلبنا وقلنا له هل أنا رب هتحس بضعف وصرخوا معنا أبائنا الرسل كل واحد يقول له هل أنا هو يا رب. قال لا مش أنتم كلكم طاهرون لكن الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيها في فمه هو ده اللي حيسلمه. الأمر الثاني اللي حصل الصبح قام السيد المسيح عن العشاء وهما بياكلوا الفصح وصب بماء في مغسل واتظر بمقذرة وقام وغسل أرجل تلاميذه. وده الحديث ما الوقت مش هيتسعني حكاية إنه أتأمل في أحداث الصباح في الكفاية لكن استعظم بطرس الأمر وإحنا استعظمناه معاه إزاي يكون قاعد ربي وإنت تنحني تخسر رجلي. السيد المسيح قال لي تريد أن تكرمني تريد أن تعظمني تعظيمي استطعتي طوعني تعظيمي إنك تطوعني وقال لك أخسر رجليك وأسمع كلامي. لولا هذه الكلمة يا حبائي ما كناش قدرنا نمد رجلينا للمسيح الصبح ويغسلها لنا. بعد ما غسل أرجل تلاميذه أكل معاهم الفصح الحدث الثالث وغمس اللقمة وادها ليهوذا. والكتيس يوحنا معرفش عرفها ازاي قال فلما أخذ اللقمة دخله الشيطان. معرفش عرفها ازاي الكتيس يوحنا. بعد ما خرج يهوذا قعد السيد المسيح يأكل الفصح مع تلاميذه يكمل العشاء مع الفصح وهم بيأكلوا خد الخبز وكسر وداهم ودانا وقال لنا خذوا كلوا هذا هو جسدي. كل ده يا حبايبي شفناه في قراءات الصبح كلها كانت بتدور حوالين الفصح الاخير. مش هيتسع الوقت يا حبايبي انه نتامل في قراءات الصباح من النبوات ومن المزمور ومن الاناجيل بتاعت الساعات الخمس الصباحية. لكن النبوات كلها كانت بتدور في ثلاث نقط باختصار. النقطة الأولانية رموز الفتح في العهد القديم، تكلم عن هزيمة عمليق، عمليق هي الخطية، وإحنا من خلال جسد الرب ودمه بنكسر سلطان الخطية، يعطر مغفرة الخطايا. اتكلم عن النبوة إنه اللي يخطأ إليه أمحو اسمه من سفر الحياة، يعني ملناش حياة أبدية، ودي إشارة للتناول إنه يعطى حياة أبدية لكل من يتناول منه. شفنا رموز الفصح تناول في العهد القديم من سفح إسحاق وسبيحة ملك صادق، ده كان الأمر الأول، رموز الفصح في العهد القديم. الأمر الثاني اللي كانت تدور حوالين النبوات، النبوة اللطيفة اللي قالها زكريا، بدم عهدك أطلق أسراكي من الكبر. بدم عهدك، الدم ده يعمل ايه؟ يطلق الأسرى من جب الجحيم، يفك سلطان إبليس. الأمر الثالث اللي كان بدور حوالين النبوات هو الاستعداد للتناول، يبقى الأمر الأول رموزه، الأمر الثاني بركاته، الأمر الثالث الاستعداد ليه كان من خلال نبوات أشعياء وحزقيال، كان بيكلم عن التوبة. والأناجيل كلها زي ما قلت في أحداث اليوم كانت بتدور حوالين ثلاث نقط، أيضا إعداد الفصح وغسل أرجل التلاميذ وتأسيس الفصح. دي كانت أحداث الصبح. في ملاحظات بسيطة نقولها على الطقس عشان ندرك إزاي الكنيسة بتاعتنا بديعة جدا بتعيشنا أحداث أسبوع الألام، لأن اليوم دوت سنقيم قداس، فعشان يتعمل قداس لازم يكون في رفع خوف، فعشان كده جينا في صلاة باكر النهاردة الصبح وصليناها في الهيكل عشان نرفع بخور استعداد للقداس. صلينا بقية الصلوات عادي، صلينا اللقان لأنه اللقان ده يعتبر غسيل التوبة، الاستعداد للتناول. بعد كده صلينا القداس، لاحظنا في القداس عدة نقاط. النقطة الأولانية ما كانش في صلاة صلح لأنه لسه الصلح ما تمش، الصلح تم بالصليب، لسه المسيح ما اتصلبش النهاردة الخميس. الأمر الثاني لاحظنا في القداس ما فيش تقبيل، أبونا وهو بيلف ما قبلش الآباء الكهنة، إحنا وأبونا بيلف في وسطينا ما بنقبلش، البشارة ما بنقبلهاش، المذبح ما بنقبلهوش، استنكار لقبلة يهوذا. لاحظنا أيضا في الطقس ما كانش فيه كاثوليكون في القداس، لأن كلمة كاثوليكون معناها جمع، كنيسة الجمع، لسه ما فيش كنيسة جمع، الكنيسة كلها هم أبائنا الرسل يهود كلهم، فما فيش كاثوليكون لسه. أيضا لاحظنا إن في القداس ما كانش فيه إبراكسيس، لأنه الإبراكسيس بيحكي أعمال أبائنا الرسل. طب أبائنا الرسل لسه ما ذهبوش للكراز، إحنا لسه يوم الخميس، كنيسة ماشية بأحداث الخلاص، لسه المسيح ما بعتش تلامذته، فما فيش إبراكسيس. أيضا لاحظنا في القداس الصبح إن ما كانش فيه مجمع، المجمع بنذكر فيه الشهداء والقديسين اللي سفكوا دماءهم من أجل المسيح، لسه ما فيش شهداء وما فيش قديسين، لسه الإيمان المسيحي، فما فيش مجمع. أيضا لم يكن هناك ترحيم، لأن إحنا النهاردة عيد سيدي، المسيح بيأسس سر الإخارستي، ففي الأعياد السيدية فرحانين بالخلاص، فما بنذكرش ترحيم، ما فيش حزن، في فرح. آخر ملحوظة لاحظناها في القداس الصبح إن أبونا معتاد إنه بعد كل قداس بيصرف الشعب بالمية ويصرف الشمامسة بوضع الأيدي. وضع الأيدي ديت إيه معناها؟ ديت إشارة بالطقس بتاع القداس، إنه السيد المسيح لما جه وهو صاعد للسماء بارك التلامذة، فرض عنهم وباركهم وأصعد إلى السماء، كأن إحنا بعد القداس المسيح قعدنا معاه وخدنا كاس الدم وبعد كده بيطلع بيصعد. فالصبح ما كانش فيه وضع الايدي ده على الشمامسه، الشمامسه يترشوا بالميه. ليه؟ لسه ما فيش صعود، احنا لسه يوم الخميس. فبقول يا احبائي، يعني الموضوع شاغلني طول الاسبوع دوت، الكنيسه البديعه جدا، كنيسه احبائي الواحد بيتعجب، يعني حافظت على الحان، حافظت على هزات بكترونس، ازاي هذا اللحن وصل لينا يا احبائي؟ يعني 2000 سنه حفظت على هزات لحن، الا تحافظ على طقس، الا تحافظ على عقيده، الا تحافظ على ايمان، دي هزات حفظت لغايه ما وصلت لينا احنا اللي انتهت لينا اواخر الظهور. يا احبائي يجب ان نشكر الله كثيرا من اجل هذه الكنيسه، فعلا يعني بتعيشنا اسبوع الالام. يا احبائي بالروح مين فينا يعني يشعر ان هو متغرغر عن رعاوية إسرائيل. ده احنا كنا جوه أورشليم، ده احنا كنا بنتبع المخلص، كنا نرى رؤية العين. ايه ده خلال طقس الكنيسة. مش عايز احكي اطيل الحديث لانه عايز اركز بنعمة المسيح في احداث الخميس بالليل اللي احنا سمعناها دلوقتي. الاحداث كلها تدور حوالين نقطتين. النقطة الاولانية القبض على يسوع. النقطة الثانية محاكمة يسوع، المحاكمات الدينية. سيد المسيح حكم مرتين، محاكمات دينية مع الكهنة والمجمع، ومحاكمات مدنية مع بيلاطس وهيرودس. يوم الخميس كان يوم المحاكمات الدينية. النهاردة بكرة إن شاء ربنا ونرى الصليب في الأرض إن لم نراه في السماء، هنشوف محاكماته المدنية. لو تابعنا القرايات الساعة الأولى من ليلة الجمعة، احنا النهاردة اسمنا ليلة الجمعة، اليوم يبتدي من المساء، كان مساء وكان صباح يوم واحد، ده تدبير ربنا وده تدبير الكنيسة. احنا اسمنا دلوقتي ليلة الجمعة، فالساعة الأولى من ليلة الجمعة كانت بتدور حوالين موضوع واحد، هو تعزية السيد المسيح لتلاميذه. خلاص الصليب قرب، المسيح هيتصلب بكرة، ودي القعدة الأخيرة مع تلامذته، فعارف ان هو هيؤخذ منهم، فكل اللي شغله انه يعزي ويثبت تلامذته. النبوة اللي سمعناها من سفر أرميا الإصحاح الثامن والتاسع بتدور حوالين حزن الله الشديد على خطايا شعبه في القديم. لو خدت بالك من النبوة، ربنا حزين لأن شعب إسرائيل بيعبد أصنام، لأنه في رياء، لأنه في كذب، ويتوجوا خطاياهم بخطية اليوم ويكملوها بكرة في الأرض على السيد المسيح وصلبه. ودي كشفت لينا يا حكاية، هنشوف بعد شوية المسيح في البستان حزين، إيه سر حزنه؟ إن شعبه بيسلمه زي ما حزن الله في القديم على لسان أرميا بسبب خطايا شعبه. سمعنا في المزمور بتاع الصلاة الأولى صلاة سيد المسيح لأجل تلامذته، قال في المزمور يا رب اسمع صلاتي وليصعد أمامك صراخي. بتصرخ ليه يا يسوع؟ قال من أجل التلامذة. هنسمعها في يوحنا 17 الصلاة الوداعية، كان بيصرخ من أجل تلامذته. لست أسأل من أجل العالم بل من أجل هؤلاء اللي أنت أعطيتني، اللي أنا خدتهم من العالم. فكان بيصلي من أجل الكنيسة. كنت أنت وأنا في فكر المسيح، وكان يصلي في صلاة الوداعية من أجلنا. الإنجيل بتاع الساعة الأولى كان خطاب المسيح الوداعي اللي هو بتسميه الكنيسة الباراكليت، عبارة عن أربع إصحاحات من إنجيل القديس يوحنا، يوحنا 14 و15 و16 و17. قسمتهم الكنيسة على أربع أقسام. القسم الأول كان بيدور حوالين وصية المسيح لتلامذته، ركز على وصية المحبة. السيد المسيح خلاص أب على مستوى الجسد يترك ولاده، فبيوصيهم الوصية الأخيرة. السيد المسيح هيفترق عن تلامذته بالجسد خلاص، فالوصية الأخيرة اللي بيثبتها اللي بيأكدها عليهم وعلينا إيه؟ هي وصية المحبة. وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا. قال لهم بهذا يعرف العالم أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. قال لهم من يحبني يحفظ وصاياي. هذه كان القسم الأول. طب ثمرة المحبة دي إيه؟ ثمرة المحبة تيجي في القسم الثاني، بغض في العالم لينا. محبتنا لشخص يسوع ومحبتنا للكل دي سر بغضة الشيطان للكنيسة. الكنيسة إن أخذت منها المحبة الشيطان يتصالح معها. الشيطان بيضاد الكنيسة لأن الكنيسة هي عبير المحبة في العالم، هو مش عايز كده، هو عايز البغضة. فثمرة المحبة الشيطان هيهيك. فجي في القسم الثاني السيد المسيح كلمنا عن بغضة العالم لينا، قال لنا إن كان العالم يبغضكم فاعلموا انه ابغضني قبلكم. قال لنا لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، لو انت هتسلكوا زيهم كانوا تبقوا كويسين، لكن لانكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم من اجل هذا يبغضكم العالم. قال لنا ايضا ان كانوا قد اضطهدوني هيضطهدوكم. طب ربي ايه اللي يعنى في البغضه ديت؟ القسم الثالث كان الوعد بالروح القدس. طب لكم إذا طردوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم شرير إيه اللي يحصل؟ روح المجد والقوة حل عليكم. أنا اديتكم وصية المحبة، سبب المحبة العالم بيبغضكم، طب اللي هيخليكم تحتملوا هذه البغضة إيه؟ عطية الروح القدس. عشان كده قال إذا جاء المعزي الذي أرسله أنا إليكم هيعلمكم وهيفكركم وهيعزيكم. قال لهم إن لم أنطلق أنا هأخذ منكم خلاص. طب ما خليك معانا يا يسوع. قال إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، خير لكم أن أنطلق. قال لنا متى جاء ذاك روح الحق يعلمكم كل شيء ويرشدكم إلى جميع الحق. القسم الرابع والأخير في حديث المسيح في الساعة الأولى كان المجد السماوي المعدرين وصيته المحبة. سبب المحبة العالم يبغضنا، اللي هيعنى على بغضة العالم عطية الروح القدس يعزينا ويشددنا ويقوينا ويثبتنا. طب هناخد ايه يا يسوع في الآخر؟ قال ليكم مجد معد في السماء. ده كان القسم الرابع. قال السيد المسيح كنا تأملنا في سنة من سنوات البصقة في يوحنا 17 كلها بديعة جدا، كلها بديعة جدا، لكن استوقفتنا يوميها الآية البديعة اللي قالها السيد المسيح: أريد إن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي ليروا مجدي. المسيح أراد وقبلت طلبته. أريد إن هؤلاء، أي تعزية لينا يا أحبائي، أريد إن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي، ده هو اللي طلب، ليروا مجدي. دي كانت يا أحبائي الساعة الأولى. الساعة الثالثة الجمعة خميس الليل كان محورها بتدور حوالين السيد المسيح بيتنبأ عن شكوك تلامذته وإنه هيتركوه. وهذا الأمر هام جدا يا أحبائي، لأن إن لم يكن السيد المسيح قد سبق وأنبأ التلامذة بغربهم وبضعفهم وبإنكارهم لخارت نفوسهم في الطريق. كان مستحيل حد منهم بقى بعد اللي عمله المسيح معاي أنكره قدام جارية، خلاص أكيد هو زعلان مني، أكيد مش قابلني، أنا ماليش قبول تاني. ده كان حال بطرس. لولا يا أحبائي حديث المسيح في الساعة الثالثة ما كان للتلامذة رجعة مرة أخرى. فهو سبق ونبئهم باللي هيحصل: ها أنا قد سبق وقلت لكم حتى متى كان تؤمنون. شفنا النبوة من سفر حزقيال الإصحاح 36، نبوة عجيبة خالص بيتكلم عن إسرائيل لما رفض ربنا. فكانت النتيجة إن ربنا غضب عليهم وشتتهم في كل الأرض. فحزقيال قال لنا لكن رجع إيه؟ لمهم مرة تانية. هي كنيسة عايزة تقولي إيه؟ دي بتوصف الكلام. ساعة الصليب هيتفرقوا، هيحزن المسيح طبعا. هنشوف دلوقتي راح لبطرس: أما قدرت أن تصبر معي ساعة؟ فحزن المسيح بسبب فراق تلامذته، لكن طمنا حزقيال في النبوة إنه هيرجع يلم إسرائيل مرة تانية، هيرجع يلم التلامذة. المزمور كان على لسان السيد المسيح: اللهم لا تسكت عن تسبحتي. لأن الصبح السيد المسيح بعد ما ذبح ذاته بإرادته وتناول التلامذة جسد الرب ودمه يقول إيه: فسبحوا ثم خرجوا إلى جبل الزيتون. كان عادة اليهود يسبحوا المزامير 115 16 17 و118 بعد ذبح الفصح. اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمتي لياكل بيت اسرائيل. تسبحت كانت اليهود، فالتلامذه سبحوا وسبح معاهم المسيح. فيصرخ في المزمور بيقول: اللهم لا تسكت عن تسبحتي. يكمل المزمور يقول: لان فم الخاطئ وفم الغاش قد انفتح علي. لانه في هذه الساعه كان يهوذا بيتآمر فم الغاش: ماذا تعطوني وانا اسلمه لكم. طيب الأناجيل، الأناجيل زي ما قلت لك كانت تتكلم عن تشكك التلاميذ وجحودهم وهروبهم ونكرانهم وضعفهم. متى ومرقس اتكلموا عن بطرس لما المسيح بيقول له هتنكرني. سمعنا الحديث، قال بطرس: ولو اضطررت أنا أموت معك لا أنكرك. وأنا قلتها وأنت قلتها وقلناها من 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 صدق قلبنا: لو اضطررت يا ربي أنا أموت معك لا أنكرك، رغم إني فواز ضعف ضعفت وانكسرت، لكن بنقولها للمسيح وبنقول يا ربي أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم إني أحبك. بطرس كان صادق جدا في إعلان محبته للمسيح. ولو اضطررت، دي مكنونات قلبي، لو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. طب ضعفت يا ربي، ما أنت عارف ضعف طبيعتي. قديس لوقا قال لنا حديث سيد المسيح: وهذا الشيطان طرب أن يغربكم كالحنطة، كلمة تخوف لكنه فرحنا بإني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. المسيح بيقول لي القديس يوحنا قال لنا إن يهوذا كان عارف البستان، لأنه بعد شوية هنشوف يهوذا رايح. طب عارف المكان منين؟ فهمهن القديس يوحنا. كان عارف مكان البستان، دي كانت الساعة الثالثة. وبأسرع الخطى أحبائي لأن عايز أوصل الساعة الثالثة سريعا. الساعة الثالثة من ليلة الجمعة من يوم الخميس بالليل كانت بتتكلم على المسيح في البستان يحزن ويكتئب. والساعة الثالثة بالليل تمهيد للساعة الثالثة بتاعت يوم الأضحى. الساعة الثالثة دلوقتي تمهيد للساعة الثالثة بتاعت بكرة. الساعة الثالثة بالليل السيد المسيح بيشرب الكاس بإرادته، بيتجرع الآلام كاملة طواعية، لأن هنشوفه بكرة الساعة الثالثة بيقتاد للذبح. مغلوب على أمرك يا يسوع؟ لا، شوفني الساعة الثالثة من ليلة الجمعة تلاقيني أبلت الكاس طواعية. فكانت الساعة الثالثة الليلة دي تمهيد للساعة الثالثة بتاعت بكرة. الساعة الثالثة الليلة دي هتكشف لينا إيه اللي قاله المسيح على الصليب. النبوة كانت من سفر حسقيال الإصحاح 22. حسقيال بيتنبأ عن رؤساء الشعب فقال على أورشليم مدبريها في وسطها كالأسود المفترس. رؤساء الكهنة ومعلم الشريعة اللي كانوا المفروض يكونوا مدبري الشعب تحولوا لذئاب راح تفترس الحمل. كهنتك كلم أورشليم رذلوا ناموسي، دنسوا مقدسي. قال حسقيال لم يميزوا بين البار والفاجر، قال بيطعموا، لم يميزوا بين النجس والطاهر، بيعملوا السيد المسيح كأنه غير بار كأنه غير طاهر. المزمور كانت صرخة السيد المسيح، قال خلصني من أعدائي يا الله ومن الذين يقومون علي انقذني. باقي المزمور كان بيوصف تخلي التلامذة عن المسيح، قال لهم وإن تذكرت من يحزن معي فلم يوجد ومن يعزيني فلم أجد، لأنه كان من التلامذة كلهم إيه تركوه وهربوا. في الأناجيل الأربعة بتاعة الساعة الثالثة كلها بتتكلم عن دخول المسيح للبستان والصلاة اللي صلاها في البستان. تعالى حتى ندخل وراه، نخلع أحذيتنا من أرجلنا، نغسل أفكارنا وقلوبنا بدمه اللي ترش علينا الصبح علشان نسترق السمع ونسمع حديث بديع جدا ما بين الابن وما بين الاب اعطي لينا ان احنا نسمعه. وصار يا احبائي بستان جسماني هو قدس اقداس العهد الجديد. السيد المسيح خد ال 11 تلميذ، خلاص خرج يهوذا اتنقت الكنيسه اتغربلت، خد ال 11 عند بستان جسماني، ساب 8 على الباب ودخل شويه جوه البستان مع 3، ساب 3 وانفرد عنهم نحو رمية حجر وبدا يصلي. قلت لك احنا داخل قدس الاقداس، طب ايه الثلاث اقسام دول؟ دول اقسام الهيكل في القديم. لما كنت تيجي تدخل الهيكل تلاقي فيه باب خارجي، باب الدار الخارجي، ده الكل بيدخل منه، ده ساب 8 تلامذة هناك. طب دخلنا شوية لقينا في باب اسمه باب القدس، ده ندخل نلاقي الميتة والمنارة، ده ساب بطرس ويعقوب ويوحنا. طب نتقدم نحو رمية حجر هنلاقي قدس الأقداس، السيد المسيح وهو جاسي في البستان بيصلي. أول حاجة يا حبايبي انفرد عن الثلاثة علشان يعلمنا الانفراد في الصلاة. متى صليت؟ ادخل مخدعك، اغلق بابك، انفرد عن الكل، اترك عنا كل الاهتمامات كل الانشغالات. اولا هو يعلمنا. عجيب يا ربي ان في ساعاتك الاخيره بالجسد وكل اهوال الموت مصطفى ضدك وانت مشغول بينا عشان تعلمنا، هو ده وقت التعليم. يعني الواحد فينا يترك مرات كتير كماله وهدوءه وقت الضيقه وقت التجربه. اما السيد المسيح الباقي فهو داخل للالام لكنه لا يشغله شيء سوى الكنيسه، فبيعلمنا. علمنا يا ربي، قال علمكم انكم في وقت الحزن لما تقول نفسي حزينه جدا حتى الموت تعمل ايه؟ ما تشتريش للناس، ادخل زي وصلي. وقت التجارب اعمل ايه؟ ادخل زي وصلي. نفسي حزينه جدا حتى الموت تعمل ايه؟ صلي. طب السؤال يا احبائي ليه نفسه حزين؟ ليه نفسه حزين؟ نفسه حزين يا احبائي نمره واحد لانه بالتدبير الالهي بيخفي لاهوته عن الشيطان. السيد المسيح بسلطان لاهوته لا يحزن ولا يكتئب. هما ظهرت في هذه الصورة ليه؟ عشان يخفي لاهوته عن الشيطان ويخلي الشيطان يكمل التدبير بتاع الصليب. يحزن ويكتئب علشان يؤكد لنا حقيقة ناسوته. عايز تتخيلوا معايا المسيح داخل للصليب وفي منتهى الهدوء في منتهى السلام بيضحك، تقول لي ده لا ده مش انسان طبيعي، ده واحد يدخل يتجرح هذه الالام ومفيش حزن مفيش الم مفيش ضيق، يبقى ده ما تألمش، ده بيمثل. لا هو بيأكد لنا حقيقة ناسوته، فقال لنا نفسي حزينة جدا حتى الموت، زي اي نفس فينا لما بتدخل في الالام بتحزن بتكتئب بتنوح بتبكي متألمة، نفسي حزينة جدا حتى الموت. حزين ليه يا ربي؟ قال نمرة واحد حزين على يهوذا. يهوذا ده انا حبيته، يهوذا ده انا اديته خبزي، الذي اكل خبزي رفع علي عقبه، اللي اكلته يعني عقب الرجل ده الكعب من ورا يعني خبطني كده برجليه، كان حزين عليه، كان نفسي يهوذا ده يخلص، كان حزين على يهوذا اللي بيهلك. انا حزين ايضا على شعبي اللي بيجحدني. المسيح بعينيه الالهيه شايف الصليب، حزين يقولوا اسلوبه اسلوبه، مش حزين على نفسه، حزين على الشيطان اللي اغوى هؤلاء. طب بتقولوا يتصلب ليه؟ اي شر عمل؟ اعمال كثيره حسنه اريتكم من عند ابي، اطعمتكم وشفيت مرضاكم واقمت موتاكم. تقول اسلوبه ليه؟ مش حزين على نفسه، حزين على الضلال، على العمى اللي فيه الشعب، خلاص اتعمى الناس تعمت، فهو حزين على شعبه. عشان كده قال لو كان العدو عيرني لا احتملت، لو اللي سلموني دول مش خصتي مش اللي انا احسنت ليهم كان يهون الامر. حزين ايضا على البشرية الساقطة، الانسان اللي مكروه على صورة الله، اللي فسد، اللي اصبح مستعبد للخطايا وللشرور. مسيح حزين، نفسي حزينة جدا حتى الموت. قلت لك النبوة اتكلمت عن حزن الله في القديم، فتكشف لنا النهاردة في السيد المسيح في البستان. عشان كده في الطوفان يقول الكتاب ايه؟ فحزن الله انه عمل الانسان. الله اللي حزن في القديم بسبب الخطايا، هو النهاردة اللي في البستان بيحزن بسبب الخطايا. ايضا يا احبائي حزين، قلت لك الساعة الستة من ليلة الجمعة هي تمهيد للساعة الستة من يوم الجمعة. حزين على الخطايا بتاعة البشرية اللي حصود عليه، وهو القدوس البار الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا. حزين، حزين لأنه هو القدوس البار بيوضع عليه اسم جميعنا خطايانا، فهو حزين. حزين أيضا لأن الآب سيحجب وجهه عنه، عشان كده هيصرخ بكرة في نفس الساعة دي بكرة على الصليب، إلهي إلهي لماذا تركتني، فهو حزين. في اتنين يا أحبائي وصفوا حزن المسيح، هجيب لك واحد من القديم واحد من الجديد. حزن دوت اللي في البستان النهاردة، وصف لنا داود في العهد القديم في مزمور 55 فقال اضطرب قلبي في، تكلم عن المسيح في البستان وروح النبوة، خوف ورعدة أتي علي غشيتني الظلمة، بيحمل الخطية. وصفه في العهد الجديد معلمنا بولس الرسول في العبرانيين لما بيقول الذي في أيام جسده، بيوصف يوم البستان، قدم بصراخ شديد، المسيح كان بيصرخ في البستان، قدم بصراخ شديد دموع وطلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه. وصفنا نفسي حزينة جدا حتى الموت، وصفنا داود في المزمور، وصفنا بولس في العبرانيين، فابتدأ يحزن ويكتئب. أبونا الحبيب ماري مرقص لأنه كان حاضر في البستان، البستان ده كان بستان ماري مرقص، البستان اللي دخله المسيح النهاردة بستان جثماني ده ملك الماري مرقص، فكان حاضر في البستان، ولأنه كان حاضر ولأنه ناظر الإله فشافه، قال لنا حاجة ما حدش قالها غيره، هو كان له نظرة عميقة جدا، قال ابتدأ يدهش. ايه يا مريم شفت ايه؟ قال شفت المسيح لما دخل البستان، عارف الواحد لما يرتعش فجأة كده، يعني صار واحد قاعد كده وفجأة يشوف منظر مخيف يرتجف كده، هذه كلمة يدهش، كأني في رعبة مفاجأة طرائت أمام عينيه فارتكف كده. بشرية كامل، بشرية كامل. اللاهوت ما منعش الناسوت عن تجرع كأس الألام كامل. فالطبيعة البشرية، طب إيه اللي خلاك تدهش يا ربي؟ قال شاف زي ما قال المزمور أهوال الموت سقطت علي. بقول لك الساعة 6 من ليلة الجمعة دي تمهيد الساعة 6 بتاعت الجمعة العظيمة. إيه يا رب اللي خلاك تدهش في البستان؟ قال أهوال الموت سقطت علي. سيد المسيح أحبائي في البستان دخل في صراع مع كل قوات الظلم. أيضا في صلاته في البستان مش بس كان يحزن ويكتئب، مش بس يدهش زي ما قال لنا أبونا الحبيب ماري مرقس، لكن أيضا في صلاته في البستان قال لنا القديس لوقا كان يصلي بأشد لجاجة. يعلمنا اللجاجة في الصلاة، الإلحاح في الصلاة. قال المزمور عند هزيزي تكرار وترديد الصلاة اشتعل طنار بداخلي. لما الواحد يهز في كلام الله، لما يلح في الصلاة قلبه يتقد بنار المحبة. أيضا في صلاته في البستان مش بس يحزن ويكتئب، ومش بس كان يدهش، ومش بس كان يصلي بلجاجة، لكن قال برضه دي اللي قالها معلمنا القديس لوقا صار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. خدوا بالكم القديس لوقا طبيب، فهو لاحظ الموضوع ده، لأن هو بخلفيته العلمية فاهم إيه اللي بيحصل. الإنسان يا أحباء عند تعتمد داخل نفسه ألام شديدة ويعتصر قلبه من الألم الشديد من شدة الألام ومن شدة الحزن النفسي الشديد جدا، يقول الجماعة بتوع الطب إنه الشعيرات الدموية المحيطة بالغدد العرقية تتفجر، فيبتدي الدم دوت يدخل داخل الغدد العرقية ويطلع من خلال المسام، فيطلع عرق مختلط بالدم. لكن لأن الإنسان لا يحتمل هذه الدرجة من الآلام، فلما بيوصل ليها بيصاب بحالة إغماء، إنه ما يحتملهاش. أما السيد المسيح لأن اللاهوت شغلته إنه يسند الناسوت حتى يتمم الصليب، ما رفعش عنه الألم، لكن بيسند الناسوت لألا يخور الناسوت في الطريق فما يتمش الفدا. فالسيد المسيح احتمل هذه الألم ولم يصاب بالإغماء، فنزل عرقه كقطرات دم. يا أحبائي مش حزن عادي اللي بيحزنه المسيح النهاردة في البستان ده، بقولك بتوضع عليه كل خطايا البشرية. السيد المسيح أحبائي مش مجرد ان هو داخل للموت اليوم ده، تلامذته وأحبائه والمؤمنين باسمه دخلوا للموت بتسبيح وفرح، يبقى رئيس الإيمان ومكمله يسوع يجزع من الموت. لا، ده مش داخل لموت عادي، ده داخل في صراع مع إبليس وكل مملكته الظلمة، اصطف ضد أهوال الموت. علشان كده صار عرقه كقطرات دم نازل على الأرض. عشان نتصور يا أحبائي ألام المسيح، قايين لما قتل أخوه في القديم بسبب إحساسه بالجرم قال ذنبي أعظم من أن يحتمل. قايين ما احتملش ذنب نفسه، فتم بالأكثر الذي وضع عليه ذنب وآثام البشرية قاطبة من آدم حتى آخر الدهور. فعلا صار عرقه كقطرات دم نازله على الارض. كل خلايا جسد السيد المسيح أحبائي تحولت لعيون تدمع، ليس دموع انما تدمع دم. كل خلايا جسمه نازل دم. وكان يا احبائي الذبيحه كانت في القديم قبل ما تذبح كانت تتغسل بالميه، كانه بيغسل ذبيحه ذاته لأنه هو قدوس وطاهر ونقي، فمش محتاج غسيل المية. فكان غسيله هو إيه؟ دموعه اللي اختلطت بدمه اللي غسلت جسده الطاهر عشان يقدم الذبيحة مقبولة ومرضية أمام الآب فدي عن البشرية. صار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. أيضا يا أحبائي صار عرقه كقطرات دم لأن أبونا آدم في القديم لما أخطأ ربنا قال له بعرق جبينك تاكل خبزك. الخبز المادي علشان ناكله محتاجين نعرق عشان قوت الجسد المادي. طب اليوم هو بيعطي قوت لأرواحنا ليعطينا حياة أبدية، فالعرق ما بقاش عرق ماء، لكن العرق بقى عرق دم عشان يهبنا الحياة الأبدية، يدينا خبز الحياة. المهم يا أحبائي أن السيد المسيح بعد ما ابتدأ يحسن ويبتئس، بعد ما دهش في البستان، بعد ما كان يصلي بلجاجة، بعد ما كان عرقه ينزل كقطرات دم، رجع لتلامذته لقاهم نايمين، لقاهم نايمين، قال لهم اسهروا، أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة خلاص ده أنا هأخذ منكم. لكنه لأنه عينيه حلوة وقلبه كل محبة، فقال لهم أنه الروح نشيط أما الجسد ضعيف. أنا عارف أنتم كان عليكم عايزين تسهروا معي، بس هي الجسد غلبكم. تعبت يا أحبائي يلتمس العذر للكل، وتمت فيه النبوة اللي قالها أيوب: انتظرت من يسهر معي ويحزن معي فلم أجد. راح لقى تلامذته نايمين، ما حد سهران معاه، فترك التلامذة وراح يصلي ثاني مرة. في المرة الثانية قال له: يا أبتاه، إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. أدي ثاني مرة. طب السؤال يا أحبائي، هل هو خايف من الموت؟ لا، مش خايف من الموت، ده هو سبى وقال أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراب. ده سبى وقال لهم انقذوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيم، موتوني وأنا حقوم من الموت. فهو ما بيجزعش من الموت. ده لما بطرس قال له حشاك يا رب، قال له ابعد عني يا شيطان، أنت معصرة لي. ده علم تلامذته قال لهم لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، يبقى مش خايف من الموت. طب يا رب ليه بتقول يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. قلت لك هو المعلم يعلمنا، يعلمنا إن إحنا في الضيق نقول كده إن أمكن، يعلمنا إن إحنا في الضيق نقول له لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، يعلمنا. الواحد فينا لما تدخل نفسه في ضيق أحبائي يعني يقول لك ما كان ربنا يعمل ويعمل ويعمل، يعني كان تايه عن ربنا، مستنيك انت متاسف، يعني مستنيني انا اقولها له واقول له رب اعمل كذا، يقول لي يعني انا اللي انت بتقوله ده انا ما كنتش شايفه وما كنتش عارفه. انا عارف الخير، ليست افكارك افكاركم كما علت السماء على الارض هكذا علت وثمت، افكاري عن افكار بني البشر. اللي انت بتفكر فيه دول كان المسيح يعمله، مش تايه عن المسيح، ما هو عارف. طب ما عملهوش ليه؟ هو عارف الخير. طب امال لما اعطي اقول له، يقول له ان امكن، اقول له لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. فأحبائي السيد المسيح مش جازع من الموت، ده قال الكأس التي أعطنيها الآب ألا أشربها؟ قال طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. بعد ما صلى المرة الثانية ديت رجع لتلامذته وجدهم أيضا نيام، فتركهم وراح لثالث مرة يصلي قائلا ذلك الكلام بعينه. ومنين علمتنا الكنيسة أحبائي في صلاة نصف الليل نصلي 3 ركعات، الخدمة الأولى والخدمة الثانية والخدمة الثالثة، مثال الثلاث صلوات بتوع البستان دول. في المرة الثالثة يقول قائلا ذلك الكلام بعينه. البعض بيعتب على الكنيسة كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون، ويقول لنا السيد المسيح علم لا تكرروا الكلام باطل كالأم. انتوا اللي بتعملوه ده، ايه كريا ليسون كريا ليسون بتعملين تقولوها دي؟ لا تكرروا الكلام باطل. نقول لهم السيد المسيح في البستان قائلا ذلك الكلام بعينه، كرر نفس الكلام. يبقى تكرار الصلاة يا أحبائي، تكرار كرياليسون دي مثال المسيح قائلا ذلك الكلام بعينه، كرر نفس الكلام. المشكلة مش في تكرار الكلمات، المشكلة في القلب اللي بيقول الصلاة. لكن ما فيش عيب ان احنا نكرر الطلبة مرات متواترة، ده امر ما يحزنش ربنا. أيضا يا أحبائي في المرة الثالثة حصل أمر آخر، ظهر له ملاك من السماء يقويه. طب ليه؟ الأمر الأول يا أحبائي بيعلمنا أن الملائكة معينة لينا في الصلاة. أبائنا علمونا كده أن كل صلاة ليها ملاك خاص، كل صلاة بنصليها ليها ملاك خاص يجي يعينك في الصلاة، كل قداس نصليه ليه ملاك خاص يا ملاك هذه الذبيحة. فالملائكة معينة لينا في الصلاة، تصلي الملاك واقف يؤذرك. هكذا رابع الملاك مع قديس مكاريوس التسبيحة في البرية يؤذر في الصلاة. أيضا يا أحبائي القديس بطرس استدمنتي، ده واحد من علامة الكنيسة في القرن 13، قال إن الملاك لما ظهر قال له إيه؟ قال له لك القوة يا مخلص، لك المجد يا رب، لك العزة يا ملك، أعطى الذين على الأرض تسبيح السرافين. فإحنا واخدينها ونقدر نقولها له طول أسبوع الآلام، لك القوة والمجد والبركة والعزة. يعني الملاك بيقول رغم ضعف الظاهر في الجسد لكنه هو الله القادر على كل شيء. فظهور الملاك في البستان نمرة واحد، الملائكة معينة لينا في الصلاة نمرة اثنين، قال له تسبيحة الفصخة نمرة ثلاثة، الملاك اللي ظهر دوت كشفنا معلمنا بولس الرسول بطريقة خفية في العبرانيين. بولس في العبرانيين في الإصحاح الأول كان يقارن ما بين المسيح والملائكة. العبرانيين في الإصحاح الأولاني والإصحاح الثاني بولس بيقارن ما بين المسيح والملائكة. فقال بولس الرسول في مقارنته ما بين المسيح والملائكة، قال أنت يا رب في البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى، كلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير. طيب أنت بتقارن يا بولس ما بين يسوع وما بين الملائكة، فتكلم عن يسوع قال له إيه؟ قال له أنت يا رب، جبتها منين يا بولس؟ قال جبتها من المزمور 102، أنت يا رب أسست الأرض السماوات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى، كلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير. ترجع تقرأ مزمور 102 ده يقول لك إيه؟ صلاة لمسكين. مزمور 102 ده بيتكلم عن مسيح في البستان، فبيقول إيه؟ روح اقرأ، يقول أيامي فنت خلاص، فده مسيح يسلم للموت، سهدت وصرت كعصفور منفرد لوحده، جميع تركوني، اليوم كله عيرني أعدائي، شايف الصليب، سهوت عن أكل خبزي. المسيح النهاردة من بعد الفصح طبعا هو اتناول منه، لأن السيد المسيح مش كاسل للناموس وما كانش تاني، طول يوم الخميس مفيش أكل، وحنشوف الليل كله محاكمات، الجمعة كله الصليب والألام، سهوت عن أكل خبزي. فهو بيوصف المسيح. يكمل المزمور نفسه يقول له إيه؟ من قدم يا رب أنت أسست الأرض السماوات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى. قلت لك المسيح في البستان وبيصرخ، ظهر له الملاك قال له إيه؟ قال له من قدم يا رب أنت أسست الأرض السماوات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى. فكانت هذه هي كلمات الملاك للمسيح في البستان، عشان كده بولس خدها في المقارنة. أنت بتقول المسيح زي الملاكة، ده الملاك بيقول له أنت يا رب أسست الأرض، قالها له فين؟ قالها له في البستان، ظهر له ملاك ليقويه. بيقول اللي منحني في التراب دوت، اللي جبينه متعفر بالرمل، اللي عرقه كقطرات دم، الملاك بيقول له أنت يا رب، أنت الرب، أنت اللي أسست الأرض، السماوات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى، كلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير. ظهر له ملاك من السماء ليقويه. دي أحبائي الساعة السبت، الساعة التاسعة، أيضا الساعة التاسعة من ليلة الجمعة هي تمهيد للساعة التاسعة من يوم الجمعة. الساعة التاسعة كلها كانت في الليل النهاردة كانت بتدور حوالين القبض على يسوع. النبوات من سفر أرميا الإصحاح التاسع اللي جايين يقبضوا على يسوع ده، بيقول أرميا إيه؟ من أجل ذلك سأنتقم منه. فعلا إسرائيل اللي سلمت المسيح بعد 70 سنة جل انتقام الإلهي. قلت لك دي ظل للساعة التاسعة يوم الجمعة. طب يوم الجمعة وهو على الصليب الساعة التاسعة أسلم الروح، طب مين اللي كان باين يقبضوا عليه؟ قوات الظلم، الشيطان وملائكته. فالنبوة بتقوله من أجل ذلك سأنتقم منه، اللي جايين يقبضوا عليك دول اللي ياخدوا روحك ينزلوا بيها للجحيم، انت هتنزل بيهم للجحيم بكرة الساعة التاسعة وتفك أسر الذين في الجحيم. اللي جايين يقبضوا عليك دول انا هنتقم منهم، شوفها بكرة يوم الجمعة. ايضا النبوة تتكلم عن يهوذا، يقول كلمات افواههم غاشة، يتكلم مع قريبه كلاما سلاميا والعداوة في قلبه، لانه هنشوف دلوقتي يهوذا هيدخل كلام سلام، سلام يا معلم وقبله، كلمات غش. النبوة الثانية من حسقيال عن تأديب إسرائيل اللي سلمت المسيح، أيها السيف المسلول للذبح تقطع أعناق المخالفين. يكلم أورشليم اللي سلمت المسيح، تكونين مأكلا للنار ودمك يكون في وسط أرضك، الخراب اللي حيتم السنة 70 بسبب رفضهم للمسيح. طيب المزمور بتاع الساعة التاسعة كان بيكلم عن إيه؟ قال ليرتد إلى الوراء ويفتضح الذين يتآمرون علي بالسوء. هنشوفها دلوقتي في البستان وهم جايين يقولوا على يسوع هيتصدوا للوجه، وهنشوفها بكرة الساعة 9 وهم جايين يقضوا على روح يسوع قوات الظلمة، هيرتد الشيطان للورا وهيجزع لأنه هيجد قدام جمر اللاهوت. فلا هيجي يقبض على المسيح، المسيح هو اللي هيقبض عليه. طيب نشوف الأناجيل بتاعة الساعة 9 بسرعة. سيد المسيح في البستان زي ما شفناه صلى، وبعد كده قال لتلامذته بعد الثالث صلاة: قوموا ننطلق، وذا الذي يسلمني قد اقترب. قوم، وراح واخد الثلاثة ورجع واقف عند البيت، واقف مستني اللي جايين يقبض عليه. اليهود لم يقتحموا البستان لانه بيسلم ذاته بارادته، لو كان دخوله البستان يعني اقتحموا حياته، لا، ده هو طلع واقف لهم على الباب، وقف كده مستنيه. لي سلطان انا اضحى ولي سلطان انا اخذها، انا بموت بارادتي. فوقف على الباب يستناهم. يوم يسالهم قال لهم من تطلبون؟ قالوا له يسوع النصاري. قال لهم انا هو. ارجع المزمور: ليرتد الى الوراء ويفتضح الذين يتامرون علي بالسوء. اول ما قال لهم انا هو اتكف على وشه، رجع الوراء واتكف على وشه. ايه ده؟ انا هو دي يا احبائي، ده اعلان الالوهة في خروج 3. ربنا بيسال موسى بيقول له انت مين؟ قال له انا هو. اهي بالعبري، اهي هي فعل الكينونة للمتكلم في العبرية، انا هو. فعل الكينونة للغائب في العبرية يهوى، هو. فالسيد المسيح بيعلن الوهيته، انا هو، ايكو ايمي، انا الله. عشان كده كفى على وشه. استناهم لما لملموا نفسهم ووقفوا تاني، فسألهم تاني من تطلبون؟ قالوا لي يسوع النصير. هتكفوا تاني؟ فرح ايه؟ قالوا لا، ما تقعوش بالمرة دي، لو عايزين تقعدوا عليا دعوا هؤلاء يمضون. يا سلطانك يا رب يسوع، ده هو اللي بيشرط عليهم، عايزين تقعدوا عليا؟ طب مشوا دول. ليه؟ عشان يتم الكتاب: الذين اعطيتني لم يهلك منهم احد، واحنا اعطينا من الاب ليد يسوع لن يهلك منا احد. الذين اعطيتني لم يهلك منهم احد. فرح ممشي تلامذته وراح مدد ايديه. ده بيموت بإرادته، ده بيموت طواعية، ده بيسلم ذاته بمذابه. أردت تأمل يا حتى افرحت بيه قوي قوي. السيد المسيح كان في البستان بيصارع، ولما جاهم يقضى عليه بيسلم ذاته. قال الكاتب ان في نوع من الايج الغزلان طول الليل الذئاب تطاردها وهي تفضل تجري، الذئاب تجري وراها وهي تجري بكل قوتها وبكل عافيتها بتهرب من الذئاب، وتفضل كده طول الليل لغايه ما نور الفجر يظهر. فاول ما الايله ترى نور الشمس ونور الشمس ينعكس على عينيها وتشوف بريق النور، تقف وتسلم ذاتها للذئاب بارادتها. كنا تأملنا في سنه من السنين مزمور 22 على ايله الصبح، مزمور لداود، مزمور 22 اللي أوله إلهي إلهي لماذا تركتني، واللي آخره قد أكمل كلمات المسيح على الصليب. فأيلة الصبح ده مين؟ ده يسوع. كان طول الليل يصارع ضد أهوال الموت. طب أول ما بدأ الفجر يشرق طلع إيه؟ يسلم نفسه بإرادته، أنا هو. ولي أحبائي كشفت لينا داخل البستان سيد المسيح يقول نفسي حزينة جدا حتى الموت. طب على باب البستان بيقول ايه؟ من اجل السرور الموضوع امام احتمل الصليب مستهين بالخزي. على ايلة الصبح مزمور لداود. طيب في سؤال يا احبائي اخير في هذه الساعة، ليه الجمع الكتير دوت؟ رايحين يقبض على واحد، جمع وبنود بقصي، في اكتر من امر. الامر الاول انه علشان يقنعوا بيلاطس بخطوره الامر فراحوا يضخموا له الحكايه، ده في واحد وعمل ثوره وهياج وهيقلب المملكه. فبيلاطس حس ان الموضوع خطير فراح مديهم جندي كتير، خدوا روحوا اخمدوا لنا الثوره دي. عشان كده جايه جامعه كتير. الامر الثاني يا احبائي ان هم رايحين يقضوا على يسوع وهم في خوف ورعع، ده لانه عارفينه. احنا مرات كتير حاولنا نضع عليه الايدي كان يكتاز في وسطنا ويمضي، فاحنا رايحين له بقى بكل القوه بتاعتنا، مش عايزين يهرب مننا المره دي. رحيل يقبضوا عليه وهم في خوف وفي رعب. قلت لك الساعة 9 من ليلة الجمعة هي الساعة 9 من يوم الجمعة. إبليس رايح يقبض على روحه لما أسلم الروح في خوف وفي رعب. أيضا ملاحظة أخرى في الساعة 9 قبلة يهوذا. يهوذا أول ما جاء على باب البستان قال له السلام يا معلم وقطب. كان عادة التلامذة لما يقابلوا معلميهم يخطب الحضن ويبوسوا ويقبلوا في فمه، ودي أكثر طرقات الحب في قبلة في الجبهة، قبلة الأب لابنه، في قبلة الجبيء الخد، قبلة أي اثنين أحباء، لكن في قبلة الفم دي يعني دي أقوى درجات الحب اللي يقبلني بقبلات فمه. يهوذا رايح يقبله في فمه، علامة المحبة، وبشكل المحبة بيدوس المحبة، بصورة المحبة بيذبح المحبة، يتظاهر كأنه محب وهو يضمر شر، عشان كده خرج من وسطهم. يهوذا فاكر انه هيخفي عن المسيح، فجاي يعني ايه بشكل المحبة. سيد المسيح كشف، قال له يا صاحب لماذا جيت؟ قال له أدي قبلة تسلم ابن الإنسان، يعني يهوذا أنا مش مخدوع فيك، أنا عارفك. أدي قبلة تسلم ابن الإنسان، عشان كده قال له ذهبي الفم في صلاة الصلح اللي بتنسب لي، لم تحرك الخائن الغاش حين دنا منك ليقبلك قبلة المصاحبة. اللي جاي وتظاهر معاك بالحب دوت وبيبوسك ممكن تحرقه، لكن أنت في محبتك احتملته. يجي سؤال أخير يا أحبائي، طب إيه دور يهوذا في القبض على يسوع؟ هما مش عارفينه، ليه واخدين يهوذا ليه؟ معلمنا القديس بطرس قال إن يهوذا صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، دليل مرشد. نمرة واحد، دور يهوذا إنه يسلم المسيح لليهود خلوة من الجمع، هما ما يقدروش يجوا في وسط الجمعة يقبضوا عليه، الجمعة كلها هتشيك. فكان دور يهوذا قال لهم أنا هشوفه في مرة يكون لوحده وأجي أقول لكم. عشان كده كانوا محتاجين يهوذا. أيضا كانوا محتاجين يهوذا لأن عساكر الرومان الجايين ما يعرفوش مين يسوع. راح قالوا لبيلاطس في واحد عمل ثورة في المدينة بيقول إن أنا ملك، دين عساك انه روح نقبض لك عليه. فواخدين يهوذا عشان هو اللي يعرفهم، رؤساء الكهنة عارفين بس هم ما جوش. ليه؟ علشان يبعدوا اي شبهة عنه. خلوا يهوذا يبقى في الصورة علشان لما الناس تهيج، ده تلميذه هو اللي جاء لنا، احنا ما عملناش حاجة، ما تلوموناش احنا، لكن لوموا تلميذه، عايزين يبرأوا نفسيه. ايضا يا حبايبي الاهم من كل دوت ان عشان تتم النبوة في المزمور، رجل سلامتي الذي وثقت به، اللي انا اتمنت على اسراري، اللي انا فتحت له قلبي، رجل سلامتي الذي وثقت به اكل خبزي اكل معايا وفي الاخر رفع علي عقله. هنا احبائي بطرس قضى ودن ملخص واستاذ المسيح شفاها له. والعجيب في جحود البشريه ان ملخص ده في المحاكمه هو اللي هيلطم يسوع على وشه. شوف جحود البشر مقابل الله الحنون الرؤوف لكل يطحن. المهم يا حبايبي ان تلامذته هربوا علشان تتم النبوه، اضرب الراعي فتتبدد الراعي، شتته. علشان تتم نبوه اشعياء، قدست المعصره وحدي ومن الشعوب لم يكن معي احد. 9 هربوا، وابونا الحبيب ماري مرقس تابعه شويه لنص المشوار، لابس ازار على عريه، وفي نص الطريق رجع اتبقوا 2 كملوا المشوار لغايه دار رئيس الكهنة بطرس ويوحنا. حلو، أو في 2 أهو في النص. بطرس أنكر وخرج وما بقاش إلا الحبيب عشان يقف تحت صليب الحبيب، ما بقاش إلا يوحنا تلميذ الذي كان يسوع يحبه، يوحنا اللي اتكى على صدره، يوحنا اللي كان أمين جدا في محبته للمسيح حتى النهاية، هو الوحيد اللي كمل الطريق للآخر والباقيين كلهم تركوه ومضوا. منظر لذيذ يا حكاية. المسيح هو بيسلم نفسه في البستان، عارف الخروف لما تيجي تذبحه سلم نفسه كده، تبقى ماسك له السكينة يسلم نفسه اهو. مسكوا يسوع او طقوه في البستان وصاحبينه كشاة تساق للذبح، صاحبينه كده يعني منظر صعب، رابطينه كده وبيشدوه كده بالحبل وهو يسلم نفسه كنعجة صامتة لم يفتح فيها. خدوا سلسلة محاكمات طويلة، حكموا الأول قدام حنان، حنان ده كان رئيس كهنة معزول، لكن كانت له مهابة وله كلمة، فراح ودوه لحنان الأول، قال لنا القديس يوحنا ده. بعد حنان ودوه لقيافة، ده رئيس الكهنة الحالي، ده متجوز بنت حنان. بعد قيافة كان الصبح جه، راحوا جمعين مجمع السنهدرين 71 شيخ وحكموا على يسوع. دول الثلاث محاكمات بتوع يوم الخميس. بكرة الجمعة الصبح هنشوف بنعمة المسيح إن أراد ربنا يتحاكم قدام بيلاطس، بعد بيلاطس يتحاكم قدام هيرودس، بعد هيرودس يرجع لبيلاطس تاني ويسلمه ليصلب، عشان تتم نبوة المسيح بنفس الترتيب دوت. فنحن صاعدين لأورشليم، ابن الإنسان يسلم لرؤساء الكهنة حنان وقيافة والكتبة مجمع السنهدرين، يحكموا عليه بالموت في المجمع، فيسلموه للأمم بيلاطس وهيرودس، يهزأوا بيه يجلدوه ثم يصلب، وفي اليوم الثالث يقوم. زي ما قال بالصبت، أختم بالساعة 11 تكلم عن محاكمة المسيح قدام رؤساء الكهنة حنان وقياف. نأخذها بسرعة. الجزء الثاني تتكلم عن محاكمة المسيح قدام المجمع. النبوة بديعة جدا من سفر إشعياء 27 و28، على من تقولتم الشر وعلى من جدفته. إشعياء بيتعجب، بتحكموا مين؟ بتحكموا ديان الأرض؟ بتحكموا القدوس البار؟ فبيبص لهم كده ومستغرب، على من تقولتم الشر؟ بتقولوا ده صانع شر، إن لم يكن مفسد للأمة لما سلمناها إليك. إيه تعملته؟ على من تقولتم الشر؟ على من كدفته؟ فقلوا لي إني أجدف لأني قلت أنا ابن الله. عشان يتعجب. أيضا المزمور يوصف محاكمته، سمعناه الساعة 11، لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى المسيح، ممثلين في حنان وفي قيافة وفي بيلاطس وفي هيرودس. طب إيه؟ في اليوم الثالث من صلبه هتسمع الساكن في السماوات يستهزئ بيكم، لما حيوم في اليوم الثالث. حنان المحاكمة بسرعة فقالوا سؤال، فسألوا عن التعليم بتاعته. قالوا ايه تعليمك؟ قالوا المسيح. قالوا انت مش عارف القانون؟ يا جبار يسوع، فعلا جبار. ما وقف قدام انسان الا لما كشف. قال له انت بتحكم بالناموس، الناموس بيقول لك ما تاخدش اتهام من فم المتهم، لكن الاتهام تجيبه من فم الشهود. لماذا تسألني عن تعليمي؟ اسأل الذين سمعوني. انت مش عارف القانون؟ ده بيحاكم، ده هو اللي بيحاكم حنان، ده هو اللي بيحاكم حنان، مش حنان اللي بيحاكم. حنان يسأله عن تعليمه يقول له تسألنا انا ليه؟ لماذا تسألني؟ اسأل الذين سمعوا، القانون بيقول كده. العبد طبعا، ما هو لما يغلبوا يا يشتموا يا يضربوا، عندهمش غير كده، لما يغلبوا في الحجة يا يشتم يا يضرب. فده راح لطم يسوع على وشه، وقف يسوع يدافع عن حقه. إن كنت قد عملت رضي فاشهد على رضي، وإلا فلما طلتمني؟ مش غلط إن أنا أطالب بحقي، بس في وداعة المسيح. المحاكمة الثانية قدام قيافة، وهي محاكمة ظالمة من بدايتها. ليه؟ لأنه قيافة ده سبع وأصدر حكم، خير لنا أن يموت واحد عن الأمة ولا تهلك الأمة كلها. يعني بيحاكم متهم هو سبق وأصدر قرار قبل المحاكمة، فبقت محاكمة طالب مدام بيت النيل، ده من قبل ما يسوع يقف قدامه هو أصدر الحكم هنموته، فبقت محاكمة مرفوضة. عشان كده ما ردش خالص على قيافة. ما انت أصدرت الحكم، تتحكمني ليه؟ بدوا يجيبوا شهود زور، وجابوا شهود زور لأمرين. الأمر الأولاني عشان لما يروحوا لبيلاطس يقولوا لهم عندنا شهود بيشهدوا عليه. الامر الثاني عشان يبانوا قدام الناس ان احنا ما للناس اللي شهدت عليه احنا ما عملناش حاجه، خايفين منه. شهود الزور لم تتفق شهادتهم، عشان المزمور قال شهود زور قاموا علي وعما لم اعلم سالونني. لقوا اثنين طلعوا وقالوا ايه؟ عندنا شهاده. ايه الراجل ده قال؟ انا انقد هذا الهيكل وفي ثلاث ايام اقيم. لا ما قالش كده، هو ما قالش انا انقد، قال لهم انقدوا الهيكل وانا اللي اقيم، انا ما انقدش، انا ابني. فهي ايضا كانت شهاده زور. ثانيا شهاده زور، طب انا قلت انقضوا هذا الهيكل، طب ما الهيكل ما اتهدمش، فانتوا بتحكموني على حاجه انا ما عملتهاش. ثالثا وده الاعمق، هو كان بيقول عن هيكل جسد مش عن هيكل اورشليم. المهم يا احبائي ان طول هذه المحاكمات المسيح ساكت، ظلم اما هو كتذلل ولم يفتح فاه. فصار قيافه في حيره، فسأل السؤال اللي ختم بيه واللي عارف ان ده هيضع نهاية للمحاكمة، هل انت المسيح ابن الله؟ من الاخر صرخ ابونا ماري مرقس في بداية انجيل انجيل يسوع المسيح ابن الله. فقيافة بيسأل استحلفك بالله هل انت المسيح ابن الله؟ لو سكت يبقى هان اسم ربنا لانه ده بيحلفه باسم الله، فلازم يرد والا يبقى استخف باسم ربنا. ما هو ساكت، ما هو عايز ينطق، هو ساكت في محبته، ساكت عشان التهمه تلزق، ساكت لانه لو اتكلم هيبرئ نفسه، هو مش عايز يبرئ نفسه فمش هيقدر يسكت. الامر الثاني لو قال انا قلت انا ابن الله بس يبقى انت كذبت، لقينا التهمه. طب لو قال لا انا مش ابن الله يبقى انت لغيت كل تعليمك السابقه ان انت هو الله الظاهر في جسد، فلازم هينطق. فيسوع قال له انا هو، مش هينكر ذاته، ان كنا غير امناء فهو يبقى امين لا يقدر ان ينكر نفسه. انت المسيح ابن المبارك؟ قال له انا هو، هنكر نفسي؟ وفي انجيل اخر قال له انت قلت. طب يعني انت قلت دي ايه؟ لا انت قلت يعني دي تاكيد لكلامه، زي ما تكلم واحد يقول لك كذا كذا زي ما حضرتك قلت، دي كلمه فيها احترام، انت قلت. وعشان ما يبقاش في التباس راح مكمل قال لهم ومن الان، انا بس مش انا ابن الله وبس، من الان تبصرون ابن الانسان جالس عن يمين القوه واتيا على سحاب السماء. دي جابها من دانيال لما بيقول رأيت وإذا مع سحاب السماء شبه ابن إنسان قد جاء إلى قديم الأيام، فهو بيعلن عن نفسه أنه هو المسيح. قيافة شاف الوضع كده قال بس قد سمعتم التجريف، ما حاجتنا بعد إلى شو له قدام عينيك، وراح شائق هدوم. ولأنه رئيس كهنة فهو سبق وتنبأ أن يسوع هيموت عن حياة الأمة، ولأنه رئيس كهنة فهو بيتنبأ بفعل النهاردة بشق الثياب أنه بيلغي كهنوت العهد القديم، لأنه شريعة العهد القديم تقول لو الكاهن شق ثيابه يعزل من الكهنوت. طب رئيس الكهنة بشق ثيابه يبقى لغينا كل كهنوت العهد القديم. عشان كده في العهد القديم لما هارون ومريم اتكلموا على موسى، مريم أصيبت بالبرص ولم يصاب هارون رغم أنه اشترك معاه، لأنه لو كان هارون أصيب بالبرص ده كان ضرب البرص يبقى كل كهنوت اليهود مرفوض، وده راس الكهنوت، فربنا ما أصابش هارون بالبرص. طيب النهاردة آخر واحد في نسل هارون قيافة شق هدومه، فالشريعة حكمت عليه يبقى أنت ما بقتش رئيس كهنة. فدي كانت إلغاء لكل كهنوت العهد القديم وبداية كهنوت العهد الجديد اللي تأسس الصبح في سر الإفخارستي. فصدر الحكم يا أحبائي، لكن اليهود ما لهمش السلطان انه ينفذوا حكم الموت في انسان لانهم محتلين من قبل الرومان، فاحكام الموت لازم تاخد تصديق من بيلاطس، فلازم نوديه لبيلاطس عشان تتم الشريعه المدنيه وعشان تتم كلمه يسوع. ده بيرتب الاحداث، عجب فعلا، متعجب منه بالمجد، متعجب منه، ده هو بيرتب، فهو سبق وقال انا هموت. طب لو اليهود موتوك يا يسوع، اليهود عندهم الرجل، هذه الموت عند اليهود، قال لهم لا انا مش هترجع. وما هتموت ازاي؟ قال لهم انا هرتفع على خشب، فترفعتم ابن الانسان، فهينازل تعلمون اني انا هو، انا ان ارتفعت اكذب الي الجميع. قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمع ان يموت، فهو هيموت متعلق على الصليب. طب اليهود ما بيصلبوش، قال لا ما احنا نرتب ملء الزمان ان الرومان يكونوا محتلين اليهود لما نتجسد، وحكم الموت ما يصدرش توثيق عليه من اليهود الا لما يطلع لبيلاطس. طب قانون بيلاطس بيقول ايه؟ بيلاطس ما عندوش رجل، بيلاطس عنده صلب، عشان يتم النبوة اللي قالها يسوع مشيرا لاية ميتة كان مزمع ان يموت. اخيرا يا احبائي، كان معلمنا القديس بطرس الرسول بيراقب المحاكمات ديت، وما نستغربش انه مرة نلاقي جارية تقول له انت كنت مع يسوع، مرة واحد من العبيد، مرة الجمع تقول لي في اختلافات في الاناجيل. لا مفيش، ده في كتير وجهوا الاتهام ده لبطرس كتير قوي، لكن الاناجيليين ذكروا مجموعة منهم. في كتير قوي قالوا لبطرس مرة جارية، مرة عبد، مرة الجمع، مرة ناس تانيين، مرة واحد معدي، مرة واحد قاعد، كتار قوي قالوا لبطرس انت كنت معه، لكن كل واحد من الانجليين واحد ذكر الجارية، واحد ذكر العبد، واحد ذكر الجمع، فما فيش اختلاف. فبطرس انكر وخرج إلى الخارج وبكى بكاء مر. يا ليتنا نخرج للخارج ونبكي بكاء مر على خطايانا التي سببت لفتينا الحنون هذه الألام. له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.